بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام باب الهبة عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه، وفي لفظ فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته، فقال فعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال فأشهد على هذا غيري، ثم قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن. في بعض النسخ
عقدها باب آخر يا محمد؟
لا لا، ذكرها، سردها في آخر الباب العمرة
الأحاديث.
أي نعم.
إذا إدخالها في الترجمة هو المناسب. زين، سهل. الهبة معروفة، عطية بغير عوض، تبرع. هي تبرع، نوع من التبرعات الهبة. تمليك من يكون من أهل الملك، ويكون الواهم جائز التصرف. تمليك جائز التصرف غيره ممن يملك. بخلاف يعني المعاوضات، فهي بيع أو إجارة أو يكون صداق في النكاح. أما الهبة فهي بذل جائز التصرف شيئا من ماله لغيره مجانا بغير عوض. فإن كانت على فقير فهي صدقة، تسمى صدقة، ولغيره لغني هدية، تكون هدية. فالهدية هبة، والصدقة هبة، تدخل في الهبة. الصدقة نوع من الهبة، لكن هي أخص بالفقير، والهدية أخص بالغني، تكون هدية. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، فإذا أعطي شيئا على أنه صدقة لا يأخذ. ولهذا لما رأى في البرمة لحما قالوا هذا، ولم يأتوا له بشيء منه، قال أليس في البرمة كذا وكذا فيها لحم؟ قال هذا، قالوا له هذا لحم تصدق به على بريرة. قال هو لها صدقة، هو عليها صدقة، وهو لنا منها هدية. فالمتصدق يجوز أن يهدي من الصدقة، ويختلف حكمها حينئذ. الفقير إذا تصدق عليه بشيء ثم أهدى، لا تكون المهدى إليه صدقة، بل تكون هدية، وإن كان أصلها بالنسبة للفقير صدقة. فالرسول في هذا الحديث يعني فصل بين الهدية والصدقة، وأن يعني الشيء يتغير حكمه بتغير يعني الطريق الذي والسبب الذي وصل إلى الإنسان به هذا المال. قال هو عليها صدقة، وهو لنا منها هدية، صلى الله عليه وسلم. وذكر المؤلف في هذا الباب حديث النعمان بن بشير وهبة والده له غلاما، يعني عبد مملوك أعطاه لابنه، وهو صغير أعطاه له وجعله ملكا له، وذلك برغبة أمه أخت عبد الله بن رواحة، ولما وهبه لابنه قالت لا أرضى حتى تشهد النبي عليه الصلاة والسلام، إما لتأكيد الصدقة لأنه إذا شهد على ذلك الرسول ثبتت العطية ثبوتا لا ريبة فيه ولا إشكال. فذهب بشير لهذا الأرض ليشهد النبي عليه الصلاة والسلام على، قال إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال ألك غيره من الولد؟ أكل ولدك أعطيته من هذا؟ قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وجاء في الروايات أنه قال أشهد على هذا غيري، وقوله لا تشهدني على جور، واستدل بالحديث على جواز الهبة للولد، يجوز للوالد أن يهب ولده، لكن يجب عليه العدل بين أولاده، إذا كان له أولاد يجب عليه، لكن ما له إلا ولد يجوز يهب له، يهب له ما شاء، يهب لولده إذا كان ماله منازع ما شاء، لكن إذا كان له جماعة له أولاد بنين وبنات فيجب عليه أن يعدل بينهم. ثم العدل يعني، ثم هناك خلاف في أصل المسألة، لكن الصواب أنه يحرم التفضيل بين الأولاد، وأنه يجب العدل والتسوية بين الأولاد. ومن تأول الحديث وقال بجواز التفضيل فلا ريب أن قوله غلط ظاهر مناف لسائر الروايات، لقوله أشهد على هذا غيري، وقوله لا تشهدني على جور، فسمى ذلك جورا وقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالصواب أنه أن التفضيل بين الأولاد حرام، وأنه تجب التسوية في العطية، التسوية في العطية. أما النفقة فلا، لا تدخل النفقة، حق واجب يختلف باختلاف الأحوال. ثم التسوية، هل هو بين الذكور والإناث، هل هو بالتسوية بين الذكر والأنثى، وأنهم يعطون كلهم مقدار واحد دون فرق بين الذكر والأنثى؟ وهذا رأي. والرأي الثاني وهو قول الأكثرين القائلين بتحريم التفضيل، يقولون التسوية والعدل بين الأولاد بسلوك حكم الله في الميراث، وذلك بإعطاء الذكر ضعف الأنثى، وأنه يجوز تفضيل الذكر على الأنثى بالضعف، وأن هذا ليس من يعني من الجور. هذا رأي. والرأي الثاني لا، يجب التسوية بينهم بين الذكر والأنثى، وهذا أظهر أقرب لظاهر الدليل، فقوله اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، والولد اسم للذكر والأنثى، فالأظهر والتسوية بين الذكر والأنثى، وهذا في حكم العطية، عطية الوالد لولده يجب أن يسوي بين الذكر والأنثى. وأما الميراث فهذه قسمة لم يكلها الله إلى أحد، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى، والذي بلغ هذا الحكم الشرعي عن الله هو الذي قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم والله أعلم. سبحان الله. اقرأ شرح الشيخ على هذا الحديث. تقول وكذلك الوالدة، أجل لا. نعم حمد
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ما يؤخذ من الحديث أولا جاء بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي بابنه النعمان إلى النبي. جاء بشير بن سعد الأنصاري.
يبي لك القصة قصة معروفة. نعم.
ثانيا وجوب العدل بين الأولاد.
ثانيا.
نعم.
وش هذه الفوائد؟
الفوائد ما يؤخذ من الحديث.
الفائدة الأولى وش؟
ذكر الحديث جاء بشير كذا.
ما الفائدة؟ هذا أصل الموضوع. نعم. الكلام في الحكم عطل.
نعم. ثانيا وجوب العدل بين الأولاد وتحريم تفضيل بعضهم على بعض أو تخصيص بعضهم دون بعض. ثالثا أن التخصيص أو التفضيل من الجور والظلم.
وش الفرق بين التخصيص والتفضيل؟ التخصيص هي أن يعطي واحد من العيال شيئا ينفرد به ويخصه، والتفضيل أن يعطيهم كلهم
يزود زيادة
لكن يفضل بعضهم على بعض. والواقع أن التخصيص فيه تفضيل أشد، حيث يفضل هذا الفرد على جميع إخوانه، وأما التفضيل فهو يعني يشركهم جميعا في العطية لكن يفضل بعضهم على بعض. نعم. بعد
أن التخصيص أو التفضيل من الجور والظلم لا تجوز الشهادة فيه لا تحملا ولا أداء. رابعا قال العلماء يجب الإنكار على من خالف ففضل بعض أولاده على بعضهم في الهبة لأنه حيف وظلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على بشير. خامسا هذا ما لم يكن التخصيص أو التفضيل لمسوغ شرعي يدعو إلى ذلك، فإن كان ثم مسوغ فلا بأس، كأن يكون أحد الأولاد فقيرا والباقون أغنياء، أو يكون ذا عاهة لا يعمل معها، أو يكون متفرغا لطلب العلم والباقون منشغلون بالدنيا ونحو ذلك، فهذا يجوز فيه التخصيص.
يعني هذا أعطاها في الحقيقة، هذه ما هي بعطية محضة، هذه نفقة من نوع النفقة، فقير ولا لا عاهي أو متفرغ لطلب العلم، معدم ليس عنده شيء، بس هذا لتأكيد الاعتراض. نعم.
فهذا يجوز فيه التخصيص، فقد فضل أبو بكر رضي الله عنه عائشة بجداد 20 وسقا نحلها إياها دون سائر أولاده، وفضل عمر ابنه عاصما بشيء أعطاه، وفضل عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم، وكان هذا على علم من الصحابة رضي الله عنهم فلم ينكروا، فكان إجماعا.
إيش؟
فكان إجماعا، وكان هذا على علم من الصحابة رضي الله عنهم فلم ينكروا، فكان إجماعا، وهم لم يفضلوهم إلا لمعنى رأوه. وإنما الذي لا يجوز التفضيل أو التخصيص به إذا كان على سبيل الأثرة فقط، قال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: إذا فضل بعض أولاده لمعنى فيه كفقر أو زمانة فهذه المسألة فيها خلاف، واختار الموفق الجواز، واستدل عليه بقضية عائشة مع أبيها، وقوى هذا القول في الإنصاف. سادسا قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويجب التعديل في عطية أولاده على حسب ميراثهم.
هذا طيب. على حسب ميراثهم،
وهو مذهب أحمد. فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي ذلك من حاجة أو زمانة أو لانشغاله بالعلم أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته.
نعم. إيش؟ أو صرف
عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته، فقد روي عن الإمام أحمد ما يدل على جواز ذلك، فإنه قال: لا بأس إذا كان التخصيص لحاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة. قال في الإنصاف: وهذا قوي جدا.
ما بعد الحديث قوي ولا ما هو قوي؟
واختاره علماء الدعوة السلفية.
اختاروا
اختاروا هذا القول يعني التخصيص لحاجة،
اختاروا التخصيص لسبب.
نعم
هذا أمرهم.
الشيخ حمد بن ناصر بن معمر من علماء من طلاب الشيخ محمد،
الأمر ظاهر إذا كان التخصيص لسبب فلم تكون العطية على سبيل الأثر والتفضيل، ما فضلها، أعطاه لسبب لفقره لحاجته. لكن ما كانوا ما بحثوا المسألة من ناحية يعني صفة التسوية بين الذكر والأنثى.
سيذكر قال تاسعا، هذا فيما بعد أحسن الله.
نعم
قال تاسعا ظاهر الحديث التسوية بين الذكر والأنثى.
ظاهر الحديث التسوية بين الذكر والأنثى. نعم صحيح.
نعم.
اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.
نعم وفي رواية سوي بينهم وهو قول الجمهور.
إيش يقول؟
وهو قول الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة.
يقول إيش؟ ظاهر الحديث.
قال ظاهر الحديث التسوية بين الذكر والأنثى.
نعم.
لقوله سوي بينهم.
إيه.
وهو قول الجمهور. ومنهم الأئمة الثلاثة ورواية أن أحمد اختارها ابن عقيل والحارثي، والمشهور من مذهب أحمد أن يقسمه بينهم على حسب ميراثهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم والشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ والشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله تعالى. ترون الأول أحسن.
القول الأول هو ظاهر الحديث، ظاهر الحديث التسوية بين الذكر والأنثى، فلم العدول وإن كان اختيار الشيخ رحمه الله. نعم العجيب أن ما ظننته أنه رأي الجمهور التسوية.
يمكن اعتمد على الصنعاني أحسن.
نعم
قل لعله اعتمد على الصنعاني.
منه
البسام نقل عن السمع.
الصنعاني هذا نقله
أقول كأن يعني الصنعاني ذكر هذا عن الجمهور،
نسب التسوية المطلقة بين الذكر والأنثى للجمهور.
يقول الحديث الصنعاني يقول الحديث دليل على وجوب مساواة بين الأولاد في الهبة، وقد صرح به البخاري وهو قول أحمد وإسحاق والثوري وآخرين، وأنها باطلة مع عدم المساواة، وهو الذي تفيده ألفاظ الحديث من أمره صلى الله عليه وسلم بإرجائه ومن قوله اتقوا الله وقوله اعدلوا بين أولادكم وقوله
الذكر والأنثى صرح به.
نعم قال وذهب الجمهور إلى أنها لا تجب التسوية،
أنها لا تجب التسوية.
نعم بل تندب،
هذا المشكلة. نعم يعني مستحبة، فالتسوية المستحبة، التسوية المستحبة بين الذكر والأنثى. ما سوينا شيء، يقولوا مستحبة يعني صارت فرصة لأهل الحيف والجور يفضل من أحب من أولاده على بعض، يقول التسوية مستحبة، يعني القول بالاستحباب يفقد مقصود الحديث ويخالف ظاهر الحديث اتقوا الله اتقوا الله، يقول لا تشدني على جور. نعم ها بين الذكر والأنثى. نعم
هنا كأنها تكلم مطلقا أحسن الله عليك، لكن في قال فقيه. نعم
نعم
أقول قال الصنعاني واختلف في كيفية التسوية، فقيل بأن تكون عطية الذكر والأنثى سواء،
أيه
وهو ظاهر قوله في بعض ألفاظه عند النسائي ألا سويت بينهم، وعند ابن حبان سووا بينهم، ولحديث ابن عباس سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء، أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي بإسناد الحسن. وقيل بل التسوية أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين على حسب التوريث،
سنة الميراث.
نعم
هل من نسب له؟
سم
من نسب القول الأخير له؟
وقيل
بس
أي نعم
والأول كذلك ما
نسبه. نعم
ما نسبه.
نعم نعم قال فقيل كذلك. نعم قال وذهب الجمهور إلى أنها لا تجب التسوية بل تندب، وأطالوا في الاعتذار عن الحديث، وذكر في الشرح له أصل السبل 10 أعذار وكلها غير ناهضة، وقد كتبنا في ذلك رسالة جواب سؤال، وأوضحنا فيها قوة القول بوجوب التسوية وأن الهبة مع عدمها باطلة.
كلمة التسوية بين البيت ما هي واضحة، يعني ما عنده، هل التسوية المقصود التسوية بين الذكر والأنثى ولا بين الأولاد في الجملة؟ المهم ظاهر الحديث هو التسوية بين الأولاد ذكرهم وأنثاهم، ولا ريب أن أضعف الأقوال القول بأن التسوية بين الأولاد مستحبة وأنه يجوز التفضيل، لكن الأفضل أو يستحب عدم التفضيل، هذا قول مردود. وكل التأويلات التي يعني يعتذر بها عن الحديث كلها واهية، حديث صريح وواضح.
ذكر البسام ذكر خلاف العلماء، أحسن الله إليكم،
ذكر إيش؟
خلاف العلماء، قال أجمع العلماء على مشروعية العدل والتسوية بين
شوف الأول. انتبه لكلمة مشروعية.
نعم
ها. نعم
والتسوية بين الأولاد في الهبة، واختلفوا في وجوب التسوية بينهم،
اختلفوا في الوجوب ها.
فذهب أحمد والبخاري وإسحاق والثوري وجماعة إلى وجوبها وإلى تحريم التفضيل بينهم أو تخصيص بعض أو تخصيص بعضهم دون بعض أخذا بظاهر الحديث. وذهب الجمهور إلى أن التسوية بينهم سنة، يعني حتى الذكور كأن الكلام مطلق، أحسن الله إليكم. وذهب الجمهور إلى أن التسوية بينهم سنة وأنها غير واجبة، وأطالوا الاعتذار عن الأخذ بالحديث بما
وأطالوا
الاعتذار عن الأخذ بالحديث بما لا مقنع فيه. والحق الذي لا شك فيه وجوب التسوية بينهم لظاهر الحديث ولما فيه من المصالح الكبيرة ودفع المضار والمفسدة الوخيمة. واختلفوا فيما إذا خص الوالد بعض أولاده دون بعض أو فضله دون البعض الآخر بلا مسوغ شرعي ثم مات الوالد قبل أن يرجع فيما خص به ولا بما زاد به بعضهم على بعض، فهل
ترد؟
نعم فهل تمضى العطية لمن أعطيها والإثم على الوالد المفضل بينهم، أم يرجع الورثة على المعطى ويكونون فيه سواء؟ ذهب جمهور العلماء إلى القول الأول ومنهم الأئمة
أنه يأثم الوالد وتبقى العطية. هم هذا الله الكلام عندك؟
نعم هذا القول الأول.
الصواب أنه يجب ردها.
والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن العطية لا تثبت.
لا تثبت بل يجب ردها.
نعم.
إذا فضل الوالد أحد أولاده بعطية ثم مات فنقول للمعطى رد ما أعطاك أبوك للتركة واقتسموه على حكم الله.
والباقين الرجوع، واختاره ابن عقيل والعكبري والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق، واختاره الشيخ عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب، وهو قول عروة ابن الزبير وإسحاق.
الرد يعني؟
اي نعم احسن الله.
طيب حسبك يا محمد. نعم ايش تقول يا حبيب؟ ها يعطيها قيمة، يعطيها دراهم ولا يشتري لها ذهب. ها اي عطية الا سيارة يشتريها يعني لحاجته هو وحاجة البيت والولد سواق بس. اما واش لا يعمهم بس ما يحتاج عدل، لكن يمكن يخص بعضهم بسبب من الأسباب. طالب علم يخصه بأن الله يفتح عليه ويفقه، واحد مسافر يدعو لأن الله يحفظه ويرد سالم، حقنا عنكم بس أي هديتهم.
مسائل العدل ما يسلم من الجور فيها بين الأبناء،
والله ينبغي تحري العدل والاجتهاد في ذلك. نعم يا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الآن الذي يظهر عندي أنه ما يلزمه، لأنه أيام العطاء أعطاهم، والحكم يتعلق بالموجود، المعدوم ما له شيء، ولا نقول يحتاج يدخر أموال لمن يحتمل أنه يدعو له، هذا هو الظاهر، والمسألة تحتاج إلى راجع فيها أنه
يدخل.
لا لا يعني يظهر 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 والله أعلم. هذا هو الجواب اللي حاضر، إنه إن العطايا الماضية ماضية على اسمها تمضي،